اتفقنا في الدرس الماضي نبدأ بعون الله وتوفيقه للحلقة الثانية من سلسلة الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الإسلام. الحلقة الثانية عنوانها الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الإسلام أو مسيرة ركب الشيطان، وستكون هذه الحلقة في الحديث عن الأسباب والنشأة. والمقصود بالحديث عن الأسباب والنشأة اجتناب مسالك وسبيل الضالين من ناحية، والتحذير منها من ناحية أخرى، ثم التنبيه على أن هذه الأسباب والمسالك ربما تتكرر، بل تتكرر في تاريخ البشرية إلى قيام الساعة. فلا يظن أن الأسباب مقصورة على زمن أو على مكان دون مكان أو زمن دون زمن. ثم أن الأمور التي تسببت في وجود الفرق في القديم تتسبب في وجودها في الجديد. ثم أن أكثر الفرق ممتدة، الفرق الموجودة الآن والأهواء ممتدة عن الفرق القديمة، إما بأسمائها كما ذكرت سابقا، وإما بأسماء ومصطلحات جديدة. ثم أن الحديث عن مثل هذه الأمور قد يشكل على بعض طلاب العلم، بمعنى أن يقول: لماذا نكثر الحديث عن الهوى والبدع؟ وهل هذا مشروع؟ فالأصل في المسلم وفي طالب العلم بخاصة أن يقتفي منهج الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح في تقرير هذه الأمور بلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير. الأصل في أخذ العلوم الشرعية عموما أن تؤخذ بأصولها التي تقررت في كتاب السنة وعلى نهج السلف. والعلوم الشرعية نوعان من حيث مأخذها: نوع تقرير وبيان، ونوع دفاع وتحذير. ولذلك نجد نصوص الكتاب والسنة متوافرة على وجود هذين النوعين بشكل واضح. فنجد في كتاب الله عز وجل أن تقرير الدين جاء أولا على سبيل البيان والإخبار والتثبيت والتقرير، ومنه ما جاء على سبيل النهي عن سبيل المجرمين ومسالك الضالين والرد على شبهات أهل الأهواء العامة والجزئية الكبرى والصغرى. فلذلك نجد في كتاب الله عز وجل خاصة في العهد المكي كثيرا من الآيات والسور جاءت ردا على أصول أهل الباطل، على أصول المشركين. والآيات في ذلك لا تكاد تحصل، سواء كانت هذه الأصول أصول عامة أو أصول قال بها بعضهم، بل حتى مواقف الأفراد مثل موقف أبي جهل وأبي لهب والوليد بن الوليد وغيرهم جاء التنويه عنها في كتاب الله عز وجل من باب التحذير من سبيل الكفار والمجرمين والمشركين. إذن هذا منهج. فلا يظن ظان أن الدفاع عن العقيدة وكشف مناهج أهل الأهواء أنه نوع من التكلف أو أنه يسعى طلاب العلم إغفاله. نعم أقول لا يحسن أن يكون هم طالب العلم فقط هذا الاتجاه، هو فقط الرد وبيان مناهج أهل الأهواء، لا، لكنه يأخذ بالتأصيل أولا، ثم يسلك مسلك بيان منهج الضالين ثانيا، ويدفع عن الأمة ويدافع عنها ثالثا بما أعطاه الله وبما عرفه من مناهج السابقين وما يلاحظه من مناهج اللاحقين من أهل الباطل والأهواء. وقد حرصت كل الحرص أو بقدر ما استطعت في هذه الحلقة وغيرها على استقراء أقوال أهل الأهواء والمقالات من خلال كتب الآثار، أي كتب السنة وكتب الآثار المسندة، ثم من غيرها من كتب أهل العلم الكتب الموثوقة التي يعتمد عليها في تقرير هذه الأصول. وكثير من الأصول نجد أنها عرفت بالشهرة عند السلف، فتكلموا عنها وتكلموا عن أهلها ودافعوا عن الحق من خلال هجوم أهلها بها على الحق، وهذا دليل على أنها موجودة حتى لو لم نجد سندا في ثبوتها عن أصحابها. فمثلا كثير من أقوال الجهمية رد عليه السلف، عندما نتتبع من قال بهذه الأقوال من الجهمية قد لا نجد، لكن لا يمكن أن السلف يتكلمون عن فراغ، لا يعقل أن السلف أئمة الهدى الذين طريقهم هو طريق الحق وهو سبيل المؤمنين أن يتكلموا بمجرد أوهام أو تصورات أو مجرد إلزامات، إنما يتكلمون عن باطل موجود. ولذلك السلف من عادتهم أنهم لا يهتموا بإثبات أسانيد أقوال أهل الباطل عن أهلها إذا انتشرت واستفحلت وبعمت بها البلوى، إنما يصرف جهودهم إلى الرد عليها وعلى الرد على أهلها، ولا يهتم عمن صدرت وممن صدرت وأين صدرت، هذا لا يهمهم إذا ابتليت بها الأمة وكثر القائلون بها. فمن هنا حرصت على استقراء أوائل المقالات وأخذها من كتب أهل العلم معتمدة، وتحري من قالها من أهل الأهواء قدر الإمكان، مع بيان الأسباب التي أدت إلى ظهورها في الأمة والوقوف على موطن أو مواطن العبرة، لأن هذه هي الغاية الشرعية، الوقوف على موطن العبرة والتحذير من بواعث وأسباب البدع والأهواء. وقد حرصت من خلال العرض على ذكر مواقف السلف وذكر أقوالهم من مواطنها أثناء البحث أحيانا، وأحيانا يكون الأمر مجتهد فلا أنسبه إلى مرجع لأنه مستفيض عند أهل العلم قديما وحديثا. وقد حرصت على الإيجاز أيضا والاستغناء عن التفصيلات، لأن هذا مما يطيل البحث ويعمي الفائدة، والاقتصار على الأصول المهمات قدر الإمكان. وقد ذكرت أن من أسباب الاهتمام بمثل هذه الأمور تحذير من الوقوع فيما وقع بها في البدع الأولون، وتنبيهنا على مواطن الزلل ومسالك الضلال والأهواء لئلا يقع فيها المسلمون الذين ينشدون الحق والسنة ويلتمسون طريق الاستقامة، لأننا بحمد الله في الآونة الأخيرة نرى بوادر عودة إلى الحق وصحوة عامة في المسلمين، ونجد أن كثيرا من فئات أبناء الأمة تلتمس الحق وتحرص على السنة وتنهج أو تحرص على نهج سبيل المؤمنين، لكن أمامها ركام ضخم عظيم وثقيل من البدع الموروثة والأهواء المستحكمة والفرق المضللة التي بدأت ترفع رايات الدعوة كما يرفعها للسنة، بل ربما مع الأسف بعضها أنشط وأكثر إمكانات وأكثر تلبيسا وأكثر عرضا لأهوائها من أهل السنة، والأمر لله من قبل ومن بعد، إنما الأمر استدعى ضرورة التنبيه على هذه الطرق المهلكة وبيان وكشف المؤلفات والكتب الضالة أو المشوبة. اقتضى الأمر أيضا ضرورة التنبيه على أهل هذه الأهواء من الفرق بأسمائها قدر الإمكان، سواء كانت قديمة أو حديثة، ومحاولة العودة بالأمة إلى مصادرها الأصلية النقية ومشاربها الصافية إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح وأئمة الهدى. وليعرف القراء أن الأهواء والبدع والفرق إنما نبتت في منابت السوء وسلكت سبل الغوار، وانحدرت من جذور الجاهليات والفلسفات القديمة والملل والنحل الضالة والأهواء المردية، وافتاتت على الأمة وعلى الإسلام، ولبست على فئام من المسلمين انخدعوا بزيف دعواها وفتنوا بها رغم تحذير المشفقين ورغم نصح الناصحين ورغم حزم الولاة، لكن ذلك قدر الله، والله عز وجل قدره نافذ، والتاريخ يعيد نفسه، فقد رأينا الفرق والأهواء في هذا العصر تنشط من جديد بالأسباب والأساليب السابقة وبوسائل وأسباب وأساليب جديدة أنكى وأشد على الأمة من السابق، لأنها استزادت المستحدثات الحديثة والوسائل التي سببت سرعة تكالب الأمم على هذه الأمة، مما ضاعف مسؤولية طلاب العلم في ضرورة النفس والتحذير. ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد والرشاد. نعرض لفقرة بسيطة كمقدمة، وهي نوازع الأهواء وجذورها الأولى قبل الإسلام، صفحة 11. نعرف أن أول هوى ونزعة هوى ظهرت وبذرة للباطل والبدعة ظهرت في البشرية هي ما حدث من إبليس لعنه الله حينما أمره الله بالسجود لآدم، فاعترض على أمر الله عز وجل بهواه وعقله، وحكم عقله إزاء أمر الله، كما قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكانت حجته ملبسة كحجج أهل الأهواء إلى قيام الساعة، ملبسة على العامة وعلى الجهلة، بل حتى عند بعض أهل العلم إذا لم يتسلحوا ضد البدع بقوة قال: أنا خير منه، يقول كذا: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ظاهر هذه الدعوة أنها حجة له، لكنها في الحقيقة حجة عليه، لأنه جعل عقله هو الحكم، وما جعل الله عز وجل هو الحكم والآمر والناهي، وما امتثل أمر الله، فقد عارض الشرع بالعقل، وصارت هذه الحجة الفاسدة قاعدة لأهل الأهواء، قاعدة لأهل الأهواء من خصوم الأنبياء، وهي أول حجة عقلية ظهرت في الإسلام من القدرية وأهل الكلام والخصومات، كما يقول ابن القيم رحمه الله: إن معارضة الوحي بالعقل ميراث الشيخ أبي مرة، يقصد إبليس، فهو أول من عارض السمع بالعقل وقدمه عليه، فإن الله سبحانه لما أمره بالسجود لآدم عارض أمره بقياس عقلي مركب من مقدمتين حمليتين، إحداهما قوله: أنا خير منه، فهذه هي الصغرى، والكبرى محذوفة تقديرها الفاضل لا يسجد المفضول. وذكر مستند المقدمة الأولى وهو قياس حملي، حذف إحدى مقدمتيه فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. قال يعني ابن القيم: وأما رؤوس النفاق المعطلين، النفات المعطلين، ففرعون إذ يقول: يا هامان، إلى آخره. نكمل الباقي في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سلسلة الأهواء بدأنا بالحلقة الثانية، والتي حول النشأة والأسباب للأهواء والفرق والبدع في تاريخ الإسلام. قد أخذنا المقدمة وبدأنا بأول نزعة هوى ظهرت في البشرية، أو في أول نزعة هوى ظهرت من المكلفين، وهي معارضة إبليس لأمر الله عز وجل ولشرعه. وهذه المعارضة تعد من أصول الضلالة منذ أن بدأت إلى قيام الساعة، لأن الله عز وجل حينما حرم إبليس من رحمته وعده بأن يغوى به كثير من الخلق إلا عباد الله المخلصين، وهذا يعني بالضرورة أن شبهة إبليس ستبقى من وساوسه لبني آدم ومما يغوي به بني آدم إلى قيام الساعة. وهذه الشبهة ليست مجرد شبهة بسيطة أو شبهة عارضة، شبهة الشيطان هي أصل من أصول الضلالة، ولذلك تكلم عنها كثير من الذين تكلموا عن الأهواء، واتفقوا على أنها لا تزال هي المرتكز الأول لكل شبهة عقلية تنشأ من بني البشر يعارضون بها دين الله عز وجل وشرعه. وقد ذكر ابن القيم هذا الأصل وقال: إن معارضة الوحي بالعقل ميراث الشيخ أبي مرة يقصد الشيطان، فهو أول من عارض السمع بالعقل، عارض السمع الذي هو أمر الله عز وجل بالعقل، أي بمجرد هواه، لأنه حينما أبى أن يمتثل أمر الله برر ذلك بتبرير عقلي، وهو أن آدم الذي أمر بالسجود له أقل منه درجة وأقل منزلة، وأن أصله وعنصره، أي أصل الشيطان وعنصره، أفضل من عنصر آدم وأصله. فمن هنا قارن بعقله وقال لا يليق أن العنصر الأفضل يسجد للعنصر الأدنى. هذه الشبهة وهي عرض أمر الله عز وجل ووحيه وما جاء به الرسل على العقول، هذه هي أصل الضلالة في جميع الأمم، وهي أصل الضلالة في الفرق والأهواء عند هذه الأمة، لكنها قد تتشعب وتفترق وتختلف في التعبيرات عنها وفي أساليب عرضها وفي أساليب تقعيدها وتأسيسها. ثم ذكر ابن القيم أيضا مرة أخرى أن هذا الأصل ممتد في من عصوا الله عز وجل من البشر، فذكر خصوم الأنبياء وأنهم كلهم يعدون من رؤوس النفاة المعطلة، فرعون وهامان ونمرود، ثم الفلاسفة الكبار الذين يعدون هم الذين أسسوا أصول المذاهب العقلانية في الأمم التي عارضت الوحي وخاصمت الأنبياء، وذكر منهم أرسطوطاليس وبقراطيس وأضرابهما، ثم ذكر أيضا الجبابرة والطغاة الذين يشرعون من دون الله، وأن شبههم ما هي إلا امتداد لشبهة إبليس، وذكر فلاسفة هذه الأمة الذين قعدوا للفرق والأهواء قواعد فلسفية كانت من سبل الضلالة ومن سبيل المجرمين إلى قيام الساعة، كابن سينا والفارابي وابن رشد وابن الفارض وابن سبعين والسهروردي وغيرهم. ثم ذكر رؤوس الفرق الكبار الذين أسسوا الأهواء، وعلى رأسهم رؤوس المعتزلة، رؤوس القدرية الأولى، ثم رؤوس المعتزلة، رؤوس الرافضة، ورؤوس الخوارج، ورؤوس الجهمية، ورؤوس الباطنية، ورؤوس الفرق التي تفرعت عنها كالنصيرية والإسماعيلية والدروز والحاكمية وأصحاب الطرق أي الصوفية. هؤلاء كلهم إنما عارضوا شرع الله بأهوائهم، وإن تنوعت أساليبهم وتعددت مناهجهم. ثم صارت مخاصمة الأنبياء ورد الحق الذي جاءوا به من عند الله منهجا لأهل الأهواء، كما فعل قوم نوح وقوم إبراهيم وموسى وعيسى وقوم موسى وقوم عيسى وقوم هود وقوم صالح، وكما فعل المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمنافقون وأهل الكتاب. ثم أهل الأهواء الذين خرجوا عن السنة والجماعة من الخوارج والشيعة والقدرية والجهمية والمعتزلة وأهل الكلام، على كلهم على ذلك كما أسلفت، من مقل ومن مكثر. الأمر الثاني أن أول شرك ظهر في البشرية هو شرك قوم نوح حينما عبدوا تلك الأصنام التي سموها بأسماء رجال صالحين وتعلقوا بهم، وتدرج بهم الشيطان من الشبهة الأولى التي مجرد تعلق بالصالحين لصلاحهم، إلى أن تعلقت نفوسهم بصورهم ثم بتماثيلهم ثم بعبادتهم، فعبدوهم من دون الله عز وجل فوقع الشرك. وهذه المسألة لابد بمناسبتها من الإشارة إلى بعض المفاهيم الخاطئة التي سادت بين الناس اليوم، وأول ذلك تعبير تلك المفاهيم التي انتشرت عند كثير من المثقفين من أبناء المسلمين، وقد تبناها بعض من يسمون بالمفكرين، التي تقول أن البشرية بدأت أول حياتها على الوثنية المتعددة وعلى ما يسمونه بالطوطمية، أي أن كل إنسان كان يعبد معبودا، ثم تطورت البشرية إلى أن صار كل أسرة أو كل عائلة تعبد معبودا، ثم كل بلد أو كل قبيلة يعبد معبودا، ثم كل شعب يعبد معبودا، ثم تطورت البشرية بعد أزمان سحيقة إلى التوحيد، كذا زعموا. ويقصدون بالتوحيد توحيد الربوبية، هم لا يعرفون توحيد الله، وهذا خطأ. وأظنكم تدركون بداهة خطأ هذه النظرية، لأننا نعرف من تواتر النصوص وصريح النصوص الشرعية من آيات الله والأحاديث الواردة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن آدم عليه السلام كان على التوحيد الخالص، وكان مفطورا على الفطرة السليمة في العقيدة والشريعة والأخلاق، وكذلك ذريته الأوائل كانوا على الاستقامة والدين، وكانوا على أمثل ما يكون عليه البشر في الاستقامة، ثم بدأ بهم الانحراف تدريجيا حتى ظهر الشرك في قوم نوح. إذن التوحيد هو الأصل، والشرك هو الطارئ، وتلك النظرية السائدة ما هي إلا تخرصات وظنون، واعتقادها كفر، اعتقادها كفر. لكن ابتلي بها طوائف كما قلت من المفكرين والمثقفين، والعجيب أنها أحيانا قد يقول بها من لم يتنبه لها من بعض طلاب العلم. وقد قرأت لبعض طلاب العلم من غفل عن هذه المسألة، ويشير إلى أن البشرية بدأت بدائية في عباداتها، وأن البشرية لم تعرف التطور في العقيدة إلا بعد أزمان سحيقة، وهذا الأمر ينبغي ننبه عليه، وينبغي أن تصحح تلك المفاهيم التي سادت بين شبابنا اليوم. الأمر الثاني وهو أيضا مهم، لأن الناس بدأوا يقعون في شيء من الفتنة فيه، وهو ما يتعلق بالتصوير والصور. نحن نعرف أن الأصل في التصوير التحريم، وأن الصورة للحاجة كما أفتى أهل العلم جائزة، واختلف أهل العلم اليوم في مسألة الصورة المقصودة بالحديث، هل المقصود بها التصوير باليد، وهل يدخل في ذلك التصوير الفوتوغرافي أي حبس الظل أو حبس الصورة. هذه مسألة خلافية، لكن ومع ذلك فجميع أهل العلم المعتبرين يتفقون على أن التصوير لغير حاجة لا يجوز. وأن الاحتفاظ بالصور لغير حاجة أيضا بدعة، وأن التصوير لمجرد الذكرى لا يجوز، وأن الاحتفاظ بصور الآباء أو الأصدقاء أو نحوهم بدعة وحرام، بدعة وحرام. وكثير ما يسأل الناس اليوم عن مسألة الاحتفاظ بصورة بعض الأموات الذين ماتوا ويوجد عند ذويهم صور، هل يجوز أو لا يجوز؟ فيما أعلم من كلام أهل العلم قديما وحديثا أن الاحتفاظ بهذه الصور حرام قطعا، لأن الأموات لم يعد للاحتفاظ بصورهم فائدة. الحي قد يستفيد من الصورة يوم من الأيام، وإن كان هذا احتمال بعيد، لكن الأموات لا معنى للاحتفاظ بصورهم، إلا استدراج الشيطان للبني آدم بحيث ممكن أن يحدث ما حدث لقوم نوح. وبوادر ذلك وظاهره ظهرت في بعض الشعوب المجاورة، وقد رأيت بعض الناس من المسلمين الذين يحتفظون بصور قديمة لآبائهم وأجدادهم رفعوها في مجالسهم وفي أماكن محترمة. وإذا سألت أحدهم لماذا فعلت هذا قال هذه سورة الجد ويعز علينا أن نتركها. ثم علمت من ثقات أن بعض هؤلاء بدأوا يحنون ظهورهم عندما يدخلون في هذه الأماكن التي فيها صور الآباء والأجداد، ولا يقصدون إلا مجرد الاحترام حاليا، لكن سيأتي جيل آخر يظن هذا نوع من التقديس. ولا أستبعد، وقد ذكر ذلك بعض طلاب العلم، أن هناك من يسجد لهذه الصور لمجرد كونها صورة جد أو شيخ له اعتباره. إذن ينبغي أن نتنبه لمسألة الصور، لأنها السبب الأول في ورود الشرك على البشرية، ويجب ألا نتساهل فيما يرد عند الناس من ذرائع وتعللات وأعذار في الإبقاء على الصور أو في الحرص على التصوير لمجرد الذكرى أو للتهادي أو نحو ذلك مما يدور بين الناس اليوم ويتساهلون فيه. أقول هذا أمر خطير، ويجب على طلاب العلم يتنبهوا له، وأن يبقى التصوير للضرورة والحاجة، تصوير للضرورة والحاجة، أما ما عدا ذلك فإنه حرام وهو ذريعة للشرك. وتصوير تحريم الصور له جانبان، تحريم الصور له جانبان، جانب يتعلق بالتحريم بسبب المضاهاة كما ورد في الحديث، أي بسبب تقليد خلق الله عز وجل، فهذا سبب للتحريم. وهناك سبب آخر وهو سد الذريعة، ذريعة الشرك، والسببان متلازمان. بعض الناس يقول مثلا التصوير ليس فيه مضاهاة، التصوير الفوتوغرافي، نعم ليس فيه مضاهاة بمعنى أن الإنسان الذي يصور هو آلة وتحبس الصورة كما خلقها الله عز وجل، لكن يبقى العلة الأخرى وهي أن الصور ذريعة لوقوع الشرك في الأمم. وقول الناس أننا نعرف تحريم الصور وأنه لا يجوز تقديسها، هذا قد يكون في هذا الجيل، لكن لا نستبعد وقد حدث هذا أن يأتي جيل آخر يحترم هذه الصور وتقع في قلبه موقع، خاصة إذا كانت صور للأجداد والآباء وصور للشيوخ والمشايخ والعلماء والمعظمين في الأمة. ثم يأتي جيل ثالث يبدأ يمارس بعض الطقوس مثل الانحناء والسجود، ويأتي جيل رابع يعبد هذه الصور. وكما قلت لكم حدث هذا فعلا وهو موجود في طوائف من هذه الأمة الآن، رفعت الصور في أماكن محترمة وقدستها، وبعضها ينحني لهذه الصور، بعضهم ينحني لهذه الصور، وقد لا يستشعر في نفسه معنى العبادة الآن، لكن وما يدرينا، بل ونجزم أنه سيأتي جيل يظن هذا نوع من التقديس والاحترام الضروري وأنه من التقاليد التي لا محيد عنها، ثم يأتي جيل يعبد هذه الصور عبادة كما عبدها قوم نوح. فالمهم مثل هذه الأمور ينبغي أن يتنبه لها طلاب العلم أمثالكم، وأن ينبهوا لها وأن يحذروا من وقوع الناس في البدعة تحت أي ذريعة أو عذر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وننتقل إلى درسنا الثالث، وأعتذر من تخفيف الدرس، وصلنا في الحلقة الثانية الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الإسلام إلى صفحة كم؟ 19 نعم. في نوازع الأهواء وبذورها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تنظر أهواء تفارق الجماعة أو تخرج عن الطاعة، إنما كانت نزعات كامنة في قلوب مرضى القلوب، نسأل الله السلامة، أو في خصوم الإسلام الذين أشهروا الخصومة للإسلام. كانت نزعات الأهواء عبارة عن شبهات وأقوال ودسائس تحدث همسا من اليهود أولا والمنافقين والمشركين، وأساسها اليهود، أساس الأهواء
التي تبرز أحيانا على ألسنة بعض المنافقين أساسها اليهود، حتى بعض الشبهات التي يريدها المشركون يقصدون بها إحراج النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الأسئلة، كان أكثرها من إعاز اليهود وخبثهم. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم تمثلت بذول الأهواء إذن في المنافقين وأهل الكتاب، فكانوا ينازعون الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق والهدى، وبالتكذيب والاستهزاء والتشكيك والإعراب، بالتكذيب والاستهزاء والتشكيك والإعراب عن دين الله وعن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقصة الذي ما رضي بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي بأن يتحاكم إلى عمر، فكان خصمه ذكي لأنه عرف أن هذه ردة استوجب بها القتل، فذهب به إلى عمر وقال هذا كذاك اليهودي مع المنافق، إني خصمت هذا عند النبي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لم يرضى بحكمه ورضي بحكمك. فقال عمر يعني أمرهم بأن يبقى يا قليلا، فدخل البيت وامتشق سيفه وخبأه وراء ظهره، ثم ظهر فجأة وقطع عنق ذلك المنافق. وبهذا كانت هذه النوازع يقضي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقوة وحزم، والنبي والوحي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأييده وبتربية المؤمنين والمسلمين وتنقية عقائدهم من هذه الشبهات. وكان هؤلاء المنافقون واليهود وغيرهم يتحينون كل فرصة للطعن في الدين وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي المؤمنين، وهذه الأمور هي أصول الأهواء وبذورها الأولى من ذلك قصة ذي الخويصرة، وهي من أظهر نزعات الأهواء وأصولها وبذورها الأولى. قصة ذي الخويصرة قصة عجيبة وفيها من العبرة والعظة ما يجب أن يتمثله ويستفيد منه كل طالب علم، خاصة في العصور التي تكثر فيها الأهواء والفتن وتكثر فيها الخصومات والجدال والاعتراض أو الإعراض عن دين الله. ينبغي أن نستفيد من مثل هذه القصة، لأن الصحابة عملوا على ما فيها عملا بمقتضاها حينما خرج الخوارج الذين هم أصل شبهة ذي الخويصرة، الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصل خوارج. وقد أورد البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله ابن ذي الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله، فقال ويلك من يعدل إذا لم أعدل. طبعا فيه احتمال أنها ابن عبد الله ابن عبد الله ذي الخويصرة، ستراجع إن شاء الله. قال عمر بن الخطاب دعني أضرب عنقه، قال دعه، فقال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إلى قوله آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة أو قال مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من المسلمين أو من الناس. ثم قال أبو سعيد راوي الحديث أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه، جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم قال فنزلت فيه ومنهم من يلمزك في الصدقات. وهذا لفظ البخاري، فكان هذا هو سلف الخوارج. الخويصرة هو أول سلف للخوارج، وتتمثل بدعته في أولا الاعتراض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم الدين، ادعى أن هذا خلاف العدل، وهذه شبهة الخوارج. مشكلة الخوارج أن عواطفهم مع الدين. والأمر الثاني تمثلت فيها خصلة من أشد أو أشنع الخصال التي ينبغي أن يبتعد عنها طالب العلم، وهي الاعتراض على المعلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم والقدوة، فكان أسلوب ذي الخويصرة هو أسلوب الخوارج في عدم احترام العلماء، في الجرأة عليهم وفي الطعن في قدرهم وفي اتهام نياتهم وقلوبهم. هنا هذا الرجل اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في بنيته وفي أنه ما قصد العدل وأنه حاب، وهذا أو هذه الخصلة والسمة قد توجد بذورا للخوارج في كل زمان إذا لم تعالج من قبل أهل العلم، وأعني قلة الأدب ممن ينتسبون للعلم مع قلة فقه، قلة الأدب مع العلماء ومع من يجب احترامهم كالوالدين وذوي الهيئات وغيرهم، قلة الأدب معهم سمة من سمات الخوارج يجب أن يتجنبها طلاب العلم وأن يحذروا من الوقوع فيها، وإلا فلا ينجد في الحديث ما يدل على أن هذا الرجل ليس بمتدين، بل سماه سيما متدين، شعاره وشكل جسمه، قصدي شكله ولباسه، ودعواه دعوى المتدين المتعصب المتشدد المتنطع في الدين، وليس من الزنابقة كما يكون في الباطنية والرافضة وغيره، يعني بمعنى ليس ممن يبطن دينا غير الإسلام، بل يظهر الإسلام لكنه تنطع فيه. ومن العبر في هذا الموقف أنه لا يلزم في مثل هذه الظواهر أن تقام عليها حدود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه عمر بقتل هذا الرجل لم يأذن له بقتله لأنها نزعة فردية ما تأثر به غيره، لو كان رأسا من رؤوس الضلالة وتأثر به غيره أو حمل السيف على الأمة كما حمل أسلافه فيما بعد، قصدي حمل الذين جاءوا من بعده أخلافه، لو حمل السيف أو أعلن الخروج عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعهده لقتل، لكن نظرا لأنه ادعى أنه يريد العدل ولم يتبعه أحد وكانت شبهته شاذة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركه، لكنه ذكر أنه سيكون أصل لأناس يأتون فيما بعد وهم الحرورية، لأن الإشارة إلى أنه يكون منهم ذي الثدية، الثدية حصلت قصته في النهروان حينما قتلهم علي بن أبي طالب، وهم الحرورية أهل النهروان الخوارج الأولى المحكمة، أصحاب عبد الله بن وهب الراسبي وأصحاب ذي الثدية. وهكذا نجد أن الشبهات والنزعات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن إلا فردية، وكانت تعالج بالأسلوب المناسب، ولم ينتج عنها افتراق، يعني افتراق جماعات، ولم ينتج عنها نزاع لولي الأمر وهو الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، ولم ينتج عنها إعلان الشذوذ عن المسلمين ولا إعلان السيف عليهم، ومن ظهر منه الرد القاطع لحكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتل في قصة المنافق، أما هذا فيظهر وكأنه متأول. ثم بعد ذلك بعد في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت ظواهر جديدة لم تكن معروفة إلا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي السنة الأخيرة، وهي دعاوى النبوة وعيد وفاته عليه الصلاة والسلام، فقد ظهر متنبئون كذابون، والله أعلم أن أبرز أسباب ظهورهم أنهم رأوا قبول الرسالة وقبول الإسلام عند الأمم، وأن الأمم دخلت أفرادا وجماعات وقبائل وشعوب في الدين، وهذا مما يغري أصحاب المطامع وأصحاب حب الشهرة، فأغراهم هذا بأن يكون لهم شعبية وجمهور كما للنبي صلى الله عليه وسلم الذي اكتسح العرب وغير العرب، يعني بمعنى دخلوا في الإسلام ودانوا للحق. ثم إن كثيرا منهم كانت عنده نزعة العصبية للقبيلة والنزبية للقوم، فعز عليهم أن يكون من قريش نبي ولا يكون من أقوامهم نبي، وظنوا أن النبوة مجرد الدعوة تحصل، وعبث بهم الشيطان واستهواهم أصحابهم، والذين هم أشبه بالغوغاء، فظهرت دعاوى أولها من مسيلمة الكذاب الحنفي في اليمامة في ديار بني حنيفة وسط جزيرة العرب، ثم طليحة الأسدي في شمال جزيرة العرب، ثم سجاح التغلبية في شرق جزيرة العرب، ثم الأسود العنسي في جنوب جزيرة العرب، وكل واحد كان للمسلمين منها معه موقف. أما مسيلمة فقد راسل النبي صلى الله عليه وسلم وكاتبه، وانكشف أمره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وانكشف كذبه، وأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل له أبو بكر من أقام عليه الحج. ثم بعد ذلك قاتله عمر في قاتله أبو بكر رضي الله عنه في حروب الردة وقضى على فتنته. وطليحة كذلك لم تستفحل فتنته إلا حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتصدى له أبو بكر بنفسه، تصدى لجيش طليحة، إنما أرسل أخاه إلى المدينة فهزم جيشه، فرجع طليحة إلى الإسلام وأسلم، والظاهر أنه حسن إسلامه، وقتل مجاهد. ثم سجاح التغلبية ظهرت في موطنين في بلاد تميم وفي أجزاء من جزيرة العراق، لأن قومها يوجدون هنا وهناك، وقيل أنها تغلبية وقيل أنها تميمية. وعلى أي حال فإن فتنتها عمت تلك المنطقة ووصلت إلى قرب منطقة أو قرب ديار بني حنيفة، وأتباعها الذين سايروها جروا الجيوش معها إلى قرب الحدود لمسيلمة، حتى أن مسيلمة لما رأى قوة جيوش سجاح وخشي كل منهما على الآخر اتفق على أمرين طريفين، بل يعني سخيفين. الأمر الأول اقتسام النبوة بينهما، اقتسام الأرض، والأمر الثاني الزواج. الأمر الأول اقتسام النبوة، الثاني الزواج. فلما ظهرت هذه المسألة عند قوم كل منهما نفر العقلاء منهم وقالوا لا شأن لنا. أصحاب سجاح قالوا لا شأن لنا بامرأة تتزوج أو بنبية تتزوج واحد من خصومنا، وكذلك أصحاب مسيلمة. فلما حدثت لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وحدثت حروب الردة، هزمت سجاح وجيوشها على يد جيوش أبي بكر رضي الله عنه، وقيل أنها أسلمت والله أعلم. أما الأسود العنسي فقد قتل قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ليال، لأنه لما بلغ خبره النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، فقتله ولاة النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن، قتلوه فانتهى شره، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقتله قبل أن يموت بثلاث ليال قبل أن يأتيهم البشير. وهو الذي حصلت معه قصة الخولاني أحد كبار التابعين رحمه الله، حينما تحداه وألقاه في النار فكانت عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. وهذه من الكرامات التي يكتبها الله للمؤمنين، خاصة عندما يتحدى الدين تحديا لا طاقة للناس به ويلجؤون إلى الله عز وجل، فإن الله ينصر الحق بكرامات تحدث على يد أولياء. وخرج كذلك لقيط بن مالك الأزدي في جنوب شرق جزيرة العرب في عمان. الأزد هم أهل عمان، وقد تبع هؤلاء أي هؤلاء المتنبيين خلق كثير. أما لقيط فقد قتلته جيوش الصديق أثناء حروب الردة، وانتهت فتن هؤلاء المتنبئين ولم يظهر لها أثر في المسلمين بحمد الله أبدا، اندثرت آثارها وبقيت مجرد شماتة على أهلها وأصحابها إلى يوم القيامة، فليست من الأهواء التي بقيت بذورها. وجاءت دعاوى النبوة بعد ذلك في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، وأول من ادعاها إن صح ذلك المختار بن أبي عبيد، لكنها دعوة تختلف عن نوع الدعوة التي كانت على أيدي هؤلاء. كانت دعوة ترتبط بالأمم الضالة، بالزنادقة، بالفرس المجوس وغيرهم الذين أرادوا النكاية للإسلام من خلال دعاوى النبوة أو إثارة الجهلة بدعاوى النبوة. المهم أنه بذلك أي بهذه الحزمة
القوة من المسلمين في صد تيار التنبؤات الكاذبة، قطع الله دابرهم ولم ينشأ عن حركاتهم افتراق، ولم يبق لهم أثر في عقيدة الأمة ولا منازعة لأئمة المسلمين، وبقيت الأمة على السنة ومنهاج النبوة وعلى الخلافة الراشدة إلى أن ظهرت الفتنة الأولى على عثمان رضي الله عنه، وما أعقبها من أحداث تمخضت عن افتراق الأهواء الأولى، وهذا ما سيأتي بيانه في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى أي فقرة؟ حدث في آخر أو في عهد علي رضي الله عنه بعد الفتنة على عثمان. أما في عهد أبي بكر وعمر وأول عهد عثمان فلم يكن هناك فرق ولا افتراق، إنما حدثت نزعات أهواء، وحدثت بعض الأمور التي لم تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر طائفة منها. أول ذلك الردة، وقد سبق الحديث عنها. فالردة حدث عظيم، وهي أعظم الأهواء التي وقعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها انتهت بعزمة أبي بكر رضي الله عنه وباجتماع الصحابة على هذه العزمة لقتال المرتدين. وهذه الأحداث أي الردة لم تورث افتراقا ولا فرقا، وبقيت جماعة المسلمين واحدة وعلى عقيدة واحدة. وفي عهد عمر رضي الله عنه كانت الأمة على ما كانت في عهد أبي بكر رضي الله عنه، كعزم تكون وكأجمعه للشمل كلها على السنة والجماعة. وكان عمر رضي الله عنه حازما في حماية الدين وسد أبواب البدع والأهواء والفتن، وكذا بقية الصحابة في جميع الأقطار، رغم توسع البلاد الإسلامية ورغم تناميها بسرعة مذهلة، ورغم دخول أمم وملل ونحل كثيرة بين الأمة تحمل عقائد وتحمل عوائد وتحمل أخلاقا فيها خلل، وكانت أكثر هذه الأمم حديثة عهد بما كانت عليه من ديانات وعقائد وعوائد ومذاهب شتى. وكان عمر رضي الله عنه وبقية الصحابة يذودون عن الدين ويحمونها عن جناب العقيدة والتوحيد، رغم هذا الزخم أو هذا الزحف الهائل من العقائد والديانات الجديدة التي شملتها الرقعة الإسلامية. ونحن نعلم أن أغلبية الأمم قد دخلت في الإسلام، لكن الذين دخلوا في الإسلام ثلاثة أصناف. الصنف الأول أناس أسلموا وحسن إسلامهم وتشربوا هذا الدين وتفقهوا فيه، وأغلبهم من متوسط الأعمار، من متوسط السن ومن صغار السن، فإنهم أقبلوا على الدين عن قناعة وتشربوا هذا الدين وتفقهوا فيه. الصنف الثاني أناس دخلوا في الإسلام لكن بقيت عندهم رواسب مؤثرة من دياناتهم وعقائدهم وعوائدهم وأخلاقهم الفاسدة التي كانوا عليها في السابق، بقيت خاصة كبار السن، وكبار السن قل أن يتأثروا بسرعة في أي وضع جديد، فبقيت عندهم هذه الرواسب ظهرت آثارها في بذور الأهواء الأولى. الصنف الثالث ناس دخلوا في الإسلام ظاهرا لكنهم أبطنوا الكفر، لكنهم أبطنوا الكفر والكيد، وهؤلاء وإن كانوا قلة إلا أن نكايتهم في المسلمين عظيمة وشديدة. كما أن هناك الصنف الرابع وهم الذين بقوا على دينهم وهم أهل ذمة، اليهود والنصارى والمجوس والصابئة أو بعض الصابئة. طبعا الصابئة ادعوا بعض الديانات الكتابية فبقوا على أنهم أهل ذمة، ولا فهم لا يقاسون بأهل الذمة أي بأهل الكتاب، إنما الذين يقاسون بأهل الكتاب هم المجوس. النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فبقي طوائف من اليهود والنصارى والصابئة والمجوس يدينون بدينهم ويدفعون الجزية. هؤلاء لا شك أن لهم أثر كبير في بذر بذور العقائد والأهواء وفي استغلال أي فتنة
تحدث بين المسلمين في العقيدة أو في غيره. ورغم جهود الصحابة رضي الله عنهم ورغم حزمهم، إلا أنه ظهرت بعض نزعات البدع العملية وغيرها الفردية، ومن ذلك ما حدث في قصة صبيغ بن عيسى التميمي، ولا داعي لتكرارها مرة أخرى، إنما موجزها أن صبيغ هذا بدأ يتحدث في أمور العقائد والغيب على غير أصول شرعية، ويعلن حديثه للناس حتى فتن طائفة منهم، بمعنى أنه أوقع في نفوسهم الشك، فعلم به عمر فضربه بالدرة حتى أدمى رأسه وأدبه تأديبا أكثر من مرة، فكان يضربه حتى قال: أتريد أن تقتلني؟ أما ما في رأسي فإني أرى أنه ذهب أو أجد أنه ذهب. ثم أمر بهجره سنة كاملة، وهجره الناس جميعا، وكان قبل ذلك سيدا في قومه حتى صار من أذل قومه، وأصبح الناس يتفادون الجلوس معه لأنه صاحب بدع، فخوفا من انتشار بدعته أمر عمر رضي الله عنه بهجره، وهجره الناس جميعا، حتى أنهم إذا وجدوا من ينسى أو يجلس معه جاهلا أو لا يعرفه قالوا له: عزمة أمير المؤمنين، لا تنسى عزمة أمير المؤمنين، بمعنى أن أمير المؤمنين وهو عمر رضي الله عنه عزم على المسلمين وأكد عليهم أن لا يجلسوا معه، فجلس كالأجرب لا يجلس أحد، وإذا جلس بين قوم فروا من عنده، وبذلك تأدبت الأمة كلها بمثل هذا الأدب، تأدبت الأمة كلها بمثل هذا الأدب، وكلها سمعت بهذه القصة. ثم حدث أيضا في عهد عمر تعلق بعض الناس بالأثار، والقصة مشهورة، ذلك أنه في بعض أسفار عمر مع بعض الصحابة بين مكة والمدينة وجد عمر رضي الله عنه ناسا من الصحابة ومن أبنائهم يرتدون أماكن ويصلون فيها، فسأل عما يفعلون، قالوا أنهم يرتدون أماكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتادها ومصليات يصلي فيها، فيصلون فيها ويرتدون تلك الأماكن، فنهاهم أشد النهي، لأنه عرف أن ذلك وسيلة الابتداء، أن ذلك من وسائل الابتداء أو من وسيلة الابتداء، فنهاهم عن ذلك أشد النهي. ثم لما رأى بعض الناس يتعلقون بالشجرة، شجرة الحديبية التي وقعت تحتها البيعة، أمر عمر رضي الله عنه بقطعها، رغم أنها كانت ذات ظل ينفع الناس، لكنه رأى أن النفع الذي فيها لا يساوي شيئا أمام الفتنة التي يمكن تحدث بسبب تعلق الناس بها، فسد للذريعة قطع الشجرة، فانقطعت بذلك نوازع البدعة بين القوم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كان عمر بن الخطاب إذا رآهم، يعني من حوله، يتناوبون مكانا يصلون فيه لكونه موضع نبي، ينهاهم عن ذلك ويقول: إنما هلك من كان قبلهم من كان قبلكم باتخاذ آثار أنبيائهم مساجد، من أدركته الصلاة فيه فليصلي وإلا فليذهب. حدث هذا في عهد عمر مرتين، مرة في مسيره بين مكة والمدينة، ومرة في ذهابه إلى الشام، وجد طوائف من القوم يرتدون أماكن تتعلق بها أو يدعي أهل الكتاب أنها أماكن للأنبياء من الصخرة وغيرها، وعاب على كعب الأحبار إشارته بأن يصلي عمر أمام الصخرة، وكل ذلك سد لذريعة الابتداع. ثم حدثت عن عمر قصة النوطي، قسطنطين بطريرك الشام في وقته، وهو الذي اعترض على عمر رضي الله عنه حينما كان يخطب بالشام، وقصته متعلقة بالقدر، وسبق الحديث عنها أيضا تفصيلا، لكن لا بد من الإشارة إليها إجمالا هنا، وذلك أن عمر رضي الله عنه كان يخطب حينما فتح بيت المقدس، استلم مفاتيحه من أهله الأوائل، كان يخطب بين المسلمين، فقال في خطبته: ومن يضلل الله فلا هادي له. فاعترض النبطي بطريرك الشام لأنه على نصرانيته، وكان من طوائف النصارى التي تقول بالقدر، وأغلب النصارى قدرية. فاعترض النبطي قائلا إن الله لا يضل أحدا، فلما علم عمر مقولته هدده بالقتل إن أظهرها مرة أخرى. وهذه المقولة هي أصل بدعة القدرية التي ظهرت في آخر القرن الأول أو في النصف الثاني من القرن الأول على يد معبد الجهني وغيلان الدمشقي، ثم على يد المعتزلة. لكن قد لا تكون الصلة تكون قد لا يكون السند في هذه البدعة متصل إلا بطريقة الشعب، إنما الذي نجزم به أن هذه البدعة أي بدعة القدرية موجودة في نصارى الشام وفي غيرهم، وأنها من خلال هؤلاء انتشرت بين طوائف من ضعاف العلم بين من المسلمين حتى ظهرت على يد معبد فيما بعد. ثم حدثت أيضا في عهد عمر نزعة جديدة من نزعات التعلق بالأشياء البدعية، لكن أيضا حسمها عمر كعادته بقوة وحزم. تلكم هي قصة الصخرة، حينما أشار عمر رضي الله عنه حينما استشار عمر رضي الله عنه وهو في بيت المقدس كعب الأحبار. كعب الأحبار حديث الإسلام، حديث عهد بالنصرانية أو باليهودية من قبل، لكن ثم أسلم وحسن إسلامه، لكن بقيت عنده بعض الرواسب. فلما استشاره عمر أين يصلي في بيت المقدس، قال كعب: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك. لكن عمر رضي الله عنه كان فطنا حاذقا، وكان أيضا ذا غيرة على العقيدة، فقال عمر رضي الله عنه: ضاهيت اليهودية، أي تشبهت باليهودية، قلدت اليهودية، ضاهيت اليهودية، لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عند الإسراء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسر به صلى في مقدمة المسجد، فتقدم عمر إلى القبلة فصلى، ترك الصخرة من ورائه. فالمقصود أن عمر رضي الله عنه أدرك أنه لو صلى والصخرة أمامه والقبلة أمامه لاتخذ الناس الصخرة مكانا مقدسا وجعلوها قبلة، وتعلقت بها نفوسهم كتعلق المبتدعة بالأشياء بالصخور والأحجار والآثار والمشاهد، وهذه بدعة. وهذه القصة تؤكد ضلال أولئك الذين يتعلقون بالأشياء ويستقبلونها في القبلة، إما القبور وإما المشاهد وإما الآثار، ويجعلونها قبلة مع قبلة، فهذا ضلال مبين. وهذه القصة قاطعة وصحيحة، وأمثالها عن الصحابة كثير. وهذه النزعة، أي نزعة تقديس الأشياء والأشخاص، صارت في أهل البدع والمقابرية فيما بعد، لكن لم تشتهر إلا في آخر القرون الثلاثة الفاضلة، بل بعدها، حينما تمكنت الرافضة الباطنية من بعض بلاد المسلمين. وأول من أظهر هذه البدع الرافضة، ثم أصحاب الطرق الصوفية، ثم ما لبثت أن صارت سمة من سمات أهل الأهواء غالبا في كل مكان، نسأل الله السلامة. ثم حدثت بدعة الذكر الجماعي كذلك في آخر عهد عمر وفي عهد عثمان. في عهد عمر حدثت نزعة إلى بدعة الذكر الجماعي والدعاء الجماعي الذي عليها أهل البدع الآن، فأنكرها عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود وأبي موسى الأشعري. وقد روى ابن الله بسنده عن أبي عثمان النهدي قال: كتب عامل لعمر بن الخطاب إليه: إن ها هنا قوما يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير. يعني معناه أنهم محتسبين لكن على غير هدى، يدعون للمسلمين وللأمير. العمل في ذاته مشروع، في غايته مشروع، لكنه في طريقته غير مشروع. العمل يدعون للمسلمين وللأمير، فكتب إليه عمر: أقبل بهم معك. فأقبل، وقال عمر للبواب: أعد صوتا. فلما دخلوا على عمر على أميرهم ضربا بالصوت، قال: فقلت يا أمير المؤمنين لسنا أولئك الذين يعني أولئك قوم يأتون من قبل المشرق، يعني لسنا أولئك من أولئك الذين من القوم الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم أصحاب فتنة، فإن أولئك من قبل المشرق. طبعا كان هذا متأولا يظن أنه لم يفعل محذورا، لكن لما ضربه عمر عرف أنه وأدرك أنه أخطأ وأنه لم يقصد هوى وأنه لم يقصد بدعة، لكن مع ذلك وقع في البدعة عن غير قصد. ولا يلزم من صاحب البدعة أن يحكم بابتداعه أن يكون قاصدا للبدعة، البدعة من حيث ذاتها إذا حدثت فهي بدعة وصاحبها ينظر فيه، فإن كان جاهلا قد يعذر بجهله وإن لم يكن جاهلا قامت عليه الحجة، أما بدعته فمردودة بإطلاق، وعلى كل حال ويجب أن يمنع منها وأن يؤنب عليها ويؤدب. ثم حدثت أيضا في هذه الفترة أي في عهد الخلفاء الراشدين نزعات الخصومات في الدين والنظر فيما لا تحيط به العقول وإثارة المسائل التي نهي عنها والتي ليس وراءها عمل، وتمثل هذا في قصة صبيغ وقد سبق الحديث عنها، وفي خصومات الثوار على عثمان رضي الله عنه، ثم في خصومات الخوارج في عهد علي رضي الله عنه، وكذلك خصومات الشيعة، ثم خصومات القدرية والمرجئة إلى آخره، ثم خصومات الجهمية إلى آخر سلسلة الخصومات التي استقرت عليه الفتن فصارت سمة من سماتها إلى يومنا هذا. لكن مما حدث ولم يكن له آثار في عهد الصحابة قصة ذلكم الشاب الذي حيرته الخصومة، بمعنى أنه بدأ يفترض الجدل فيما بينه وبين نفسه ويظهره أحيانا حتى عرف ذلك فيه أهله وأشفقوا عليه، يفترض إشكالات في القدر وفي مسائل الغيب وفي الصفات ثم لا يجيب عليها، فيجلس شاكا مذبذبا يجادل نفسه ويجادل الناس ويخاصم ويقع في حبائل الخصومة. فقد أخرج ابن بطة عن أبي اليقظان أن رجلا من المسلمين أتى عبد الله بن العباس رضي الله عنه بابن الله فقال لقد حيرت الخصومة عقله وأذهبت المنازعة قلبه وذهبت به الكلفة عن ربه، فقال عبد الله يعني أنه يتكلف في إثارة الشكوك والشبهات والحيرة حتى غفل عن ربه، نسأل الله السلام. فقال عبد الله امدد بصرك يا ابن أخي ما السواد الذي ترى. ابن عباس هنا يفترض أمرا خياليا، فقال امدد بصرك يا ابن أخي ما السواد الذي ترى، قال فلان، قال صدقت، قال فما الخيال المسرف من خلفه، قال لا أدري، قال عبد الله يا ابن أخي فكما جعل الله لأبصار العيون حدا محدودا من دونها حجابا مستورا كذلك جعل لأبصار القلوب غاية لا يجاوزها وحدودا لا يتعداها. قال فرد الله عليه غارب عقله وانتهى عن المسألة عما لا يعنيه والنظر فيما لا ينفعه والتفكير فيما يحيره. في هذه القصة غموض، لكن فيما يظهر لي أن مؤداها أنه أراد بضرب هذا المثل إعطاء هذا الشاب درسا في التفكير فيما لا أصل له، فإنه حينما أسأله عن سواد شخص يمشي قال له فلان، قاله ما الخيال المسرف وراءه، يعني هل ترى وراءه شيئا، يعني هل ترى له خيال آخر ظل آخر، هل ترى شخص أو شيء، قال لا أرى، ما أرى شيء، أراه هو فقط. قال إذن كذلك ما تفكر فيه خيال، أنت لا عليك إلا ما ترى وتبصر ويدركه عقلك، أما ما لا تراه ولا تسمعه ولا يدركه عقلك فلا تفكر فيه. فكما أنك حينما قيل لك ما هذا الخيال المسرف وراء هذا الرجل قلت لا أرى شيئا، فكذلك ما تتخيله وتوهمه في أمور خارج ما ورد في النصوص إنما هي خيالات مثل قولك لا أرى شيئا، فما هي إلا سراب وأوهام في الذهن، فهو مثل للتفكير فيما لا أصل له من الخيالات والأوهام. فقولهم فما الخيال المسرف يفهم منه أنه ليس بشيء، إنما يفترضه لبيان أنه وهم لا تتعلق به العقائد ولا ينبغي التفكير فيه ولا ينبغي لعاقل أن يتعلق بمثل هذا الوهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، صفحة 29. أول فتنة وقعت في الأمة وفرقتها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن كثير من الفتن التي تقع في هذه الأمة، بعضها أخبر به مفصلا وبينا، وبعضها أخبر به مجملا، وبعضها موقوت بوقت معين، وبعضها يحدث على فترات كثيرة من الزمن. فمما يحدث على فترات إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بضياع الأمانة، وأنه أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. هذا منذ أن فقدت الأمانة لا تزال ضعف الأمانة موجود في طوائف المسلمين إلى قيام الساعة. ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فترة محددة وحادث معين، إخباره صلى الله عليه وسلم بالفتنة التي تكون على عثمان رضي الله عنه. فقد جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا. قال: كما قال. قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: يكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأل حذيفة. فأمرنا مسروقا فسأله فقال: الباب عمر. أخرجاه في الصحيحين. إذن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر صحابته، ومنهم من يعلم بهذا الخبر، بأن الفتنة ستقع في قتل عمر، ثم ستكون الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه. فمن هذه الفتنة نشأت أصول كثيرة من الأهواء والفرق، منها ظهور الخوارج وظهور بدع التكفير والنزاع في حكم الفاسق الملي، وكثير من أصول الخوارج التي شاعت في ذلك الوقت وأشغلت الأمة عن طلب العلم وعن الجهاد في كثير من أمورها. ثم ظهور الشيعة والغلو في التشيع وفي آل البيت، وظهرت أكثر أصول الرفض والباطنية وغيرها. ثم ظهرت من خلال هذه الفتنة منازعة إمام المسلمين واستحلال قتاله وقتله والتدين بذلك، وصار ذلك أصلا من أصول الخوارج وغيرهم، وسمة من سمات أهل الأهواء. كما ظهرت من خلال هذه الفتنة بدعة الخروج على المسلمين عموما وعلى جماعتهم، واستحلال قتالهم واستباحة دمائهم وأموالهم. وبعد هذه الفتنة وفي أثنائها وقع الافتراق والفرقة، ورفعت ألوية الأهواء في هذه الأمة إلى يوم القيامة، وأمر الله وقدره نافذ ولا راد لما قدره الله عز وجل، والأمر لله من قبل ومن بعد. يقول البربهاري إمام السنة: وكان قتله يعني عثمان أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وافترقت واتبعت الطمع والهوى والميل إلى الدنيا. إذن هذه أول فتنة أدت إلى المنازعة وإلى الخروج على إمام المسلمين وعلى جماعة المسلمين وقتل إمامهم. ومن خلال الفتنة على عثمان رضي الله عنه ظهرت وبزغت علامات الأهواء، لا سيما حينما اتسعت الفتوح ودخلت الإسلام شعوب كثيرة بأهوائها وعقائدها وعوائدها، ثم كثرت الأموال بين الناس وبسطت الدنيا وفتن الناس بالأموال، وشحنت صدور بعضهم على بعض لأن الدنيا فتانة غدارة، وكم أوقعت بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد خشي على أمته من فتنة الدنيا حينما قال: أبشروا
وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وفعلا نجد أن من أعظم أسباب الفتنة على عثمان رضي الله عنه الدنيا وإشاعة مرضى القلوب والمنافقين، إشاعتهم بأن عثمان رضي الله عنه آثر لنفسه ولبعض الناس شيئا من الدنيا، فجاءت الأثرة ووجد من سفهاء الأحلام ومن حدثاء الأسنان ومن مرضى القلوب من لم يصبر على دعوة الأثرة، مع أنها دعوة ليست لها حقيقة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون من بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. المهم أن مسألة الدنيا وبسطها بين الناس كانت من أعظم وسائل أهل الفتنة لإغار صدور أناس من أبناء المسلمين ضد آبائهم وضد مشايخهم وضد ولاتهم وضد أولي الأمر فيهم. وكلكم قرأتم التاريخ وتعرفون أن الإشارة إلى أن عثمان أو دعوة أن عثمان رضي الله عنه آثر لنفسه شيئا من الأموال، وأنه آثر أقاربه، وأنه آثر بعض القواد على بعض، وأنه أعطى وأعطى، وأنه أغدق على الصحابة حتى قعدوا عن الجهاد، وهذا قاله من قاله، أعطاهم الضياع والأموال حتى قعدوا عن الجهاد إلى آخره. هذه الدعوة من أعظم الأمور التي شحنت قلوب العامة والغوغة وحدثاء الأسنان من شباب أبناء الصحابة ومن حدثاء عهد بالكفر من أبناء الأمم الأخرى. والفتنة مرت الفتنة على عثمان مرت بمراحل وأطوار انتهت بقتله ظلما رضي الله عنه. هذه المراحل مراحل عجيبة وفيها مواطن لا بد أن نعتبر بها، لأن الفتن تتشابه. فالمرحلة الأولى التي بدأت فيها هذه الفتنة كسائر الفتن بدأت على شكل أحاديث هامسة بين أناس من مرضى القلوب وضعفاء الإيمان أو من الزنادقة الذين أرادوا إشاعة الفرقة بين الأمة. بدأوا يهمسون، لا يتكلمون علنا، يهمسون همسا في تصرفات عثمان رضي الله عنه ويزعمون أنه فعله فعل، وأن الصحابة لما أرادوا أن ينكروا أغدق عليهم الأموال فسكتوا، وأنه أسكتهم إلى آخره وداهنوا. وبدأت بذور الفتنة في أحاديث هامسة تقدح في أمير المؤمنين رضي الله عنه، وأغلب الصحابة وكبارهم لا يعلمون بذلك، لأن أصحاب الفتنة ما أرادوا أو لم يجرؤوا على أن يعلنوا هذا خوفا من أن لا تنجح خطتهم، فبدأوا يؤلبون على عثمان. وقد وجدت هذه الأحاديث الهامسة أذانا صاغية من طوائف من الدهماء والرعاع والأعراب والشبان الأحداث الذين لم يتربوا على العلم ولا الفقه في الدين، وغذتها طوائف من الموتورين من سبايا الأمم وبقايا الملل والنحل والديانات والمذاهب التي هيمن الإسلام على بلادها. ومع ذلك فإن هذه الأحاديث الهامسة في أول أمرها لم تؤثر على الصحابة وعلى أولي العلم والعقل والفهم من أبناء الصحابة، ولم تفرق جماعتهم، بل قاوموا ما ظهر منها وما بطن، فأمره إلى الله عز وجل، والله غالب على أمره. وإليكم هذه القصة العجيبة التي تدل على بوادر تلك الفتنة وكيف بدأت وكيف كان موقف الصحابة منها. قال صحيح إسحاق النيسابوري: قرأت على أبي عبد الله بشر بن شعيب قال: حدثني أبي عن الزهري قال: أخبرني سالم. قرأت على أبي عبد الله، هذه فيها سقط، بعدها سقط. حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله قال جاءني رجل من الأنصار بخلافة عثمان فكلمني، تأملوا العبارة، أخبرني سالم بن عبد الله يعني بن عبد الله بن عمر قال جاءني رجل من الأنصار في خلافة عثمان فكلمني فإذا هو يأمرني في كلامه بأن أعيب على عثمان. تأملوا، فتكلم كلاما طويلا وهو امرؤ في لسانه ثقل لم يكد يقضي كلامه في سريح، يعني بطيء، بطيء في إيصال المعلومات إلى غيره. فلما قضى كلامه قلت إنا كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. شوف كيف الرد، رد له بأصل، رد عليه بأصل من الأصول وترك سفاسف الأمور، ما رد عليه في هذه القضية الجزئية. وهكذا ينبغي أن يكون العالم وطالب العلم، عندما يعيش الناس سفاسف الأمور وصغارها ويتفلسفون ويتحلقون في القضايا الجزئية ينبغي ألا يعايشهم أو ينازعهم طالب العلم في القضايا الجزئية، لأنهم لا ينتهون ومن جزئية إلى جزئية، لكن يأتي لهم بالأصول. وانظروا كيف كان فعل هذا الصحابي الجليل، يقول كان هذا رد ينبغي أن يعني يعرض به عن الدخول في هذه الجزئية الصغيرة ويرد بالرد المجمل. يقول إنا كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. يعني كأنك طعنت بأفضل حي من الصحابة، لأن أبا بكر وعمر قد ماتا، أليس كذلك؟ هذا هو مفهوم ومنطوق العبارة، كأنه يقول دع عنك هذه الثرثرة كلها، أنت طبعا في أفضل رجل حي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أفضل الرد، ولذلك أثر فقال وإن والله ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق ولا جاء من الكبائر. أيضا هذا رد مجمل، رد بقاعدة شرعية عظيمة، يعني دعنا أحاديث كهذه، لكن هذه الأمور حتى لو ثبتت فليست من باب قتل النفس ولا من الكبائر، مع أنه يعلم أنها لم تثبت. ولكن أشوف هذا التعليل، تأملوا هذا التعليل من هذا الفقيه العاقل العالم، ولكن هو هذا المال، فإن أعطاكموه رضيتم وإن أعطاه أولي قرابتي سخطتم، إنما يريدون أن يكونوا كفارس والروم لا يتركوا أميرا إلا قتلوه. يعني لو كانت إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم لكان صح، لا يتركون أميرا إلا قتلوه. قال ففاضت عيناه بأربع من الدم. كيف تأثر بهذه السرعة؟ ففاضت عيناه بأربع من الدم ثم قال اللهم لا نريد ذلك. ذلك أن الرد كان رد شرعي بقواعد عامة مقنعة، وأبعد عن التفلسف في هذه الجزئيات، وأعطاه القضايا العقدية المنهجية التي يقف عندها المسلم إذا كان يريد الحق، ولا يتجاوزها ويتركها إلا صاحب هوى. فافهم هذا الفقه العظيم من سالم بن عبد الله واعتبر به رعاك الله، فقد تحتاجه اليوم وبعد اليوم. ثم في الفترة الثانية، في المرحلة الثانية، خرجت الفتنة من طور الهمس إلى الإعلان سنة 35 في آخر عهد عثمان رضي الله عنه. خرج الكلام في عثمان من طور الهمس والأحاديث السرية إلى طور الإعلان، وتداعى أهل الأهواء من العراق ومصر وقدموا المدينة. وتعلمون أنه لما بدأت بوادر الفتنة منهم في الكوفة والبصرة علم بهم الولاة فجمعوهم وأرادوا أن يكلوا بهم، لكنهم اعتذروا وادعوا أنهم غلطوا، ثم انتقلوا إلى البصرة، ثم حدث منهم بعض الشيء، ثم طافوا البلاد الإسلامية الأخرى حتى جمعوا مجموعات تكالبت فيما بعد والتقت في المدينة. وتداعى أهل الأهواء من العراق ومصر وقدموا المدينة، وانبرى لهم من كان من المدينة، من كان في المدينة من الصحابة، وعزموا على صدهم عن عثمان رضي الله عنه. الصحابة لم يقصروا، عزموا على صدهم بالقوة، لكن ما كان لهم أن يفعلوا إلا بإذن أمير المؤمنين، فاستشاروه، أي الصحابة استشاروا عثمان أن يردوهم ولو بالسيف، لكن عثمان رضي الله عنه منعهم من ذلك. وحاور هؤلاء البغاة حتى أزال ما في نفوسهم، أقنعهم وقطع حجتهم، فانصرفوا وكأنهم تابوا من فعلتهم أو كذا ظهر من أكثرهم، لكن بينهم من يريد الفتنة وإن كان قليل. وكم من فتنة عصفت بأمة بسبب أفراد يعدون على الأصابع، لكن بينهم من يريد الفتنة، وحدثت أحداث الله أعلم بمن ورائها جعلتهم يعودون إلى الفتنة مرة أخرى، حتى حاصروا بيت الخليفة رضي الله عنه. استأذنه طائفة من الصحابة رضي الله عنهم بأن يدافعوا عنه لو بالقوة، لكنه أبى، حتى أنهم احتالوا، قالوا أبى علينا، لكن لم يقل في أبنائنا شيئا، فأرسلوا أبناءهم، أرسلوا أبناءهم. وهذا نوع تأول، قالوا أبى علينا نحن، يعني أهل الحل والعقد، لكن نرسل أبناءنا، فأرسلوا طائفة من أبنائهم الصغار، واستأذنوه بأن يقاتلوا دونه، فعزم عليهم ألا يفعلوا وأن يكفوا، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فقتل عثمان رضي الله عنه مظلوما سنة 35، وبقتله تتابعت الفتن وأخرجت الأهواء أعناقها، لكن لم يحدث بذلك افتراق ولا خروج عن الجماعة أول الأمر، إنما كانت فتنة عصفت بالجميع أو بالأغلب، وأدى هذا الاختلاف فيما بعد إلى المنازعة وخروج الخوارج وافتراق الشيعة عن الجماعة. إذن المرحلة الثالثة انتهت بقتل عثمان رضي الله عنه، وبما حدث بعد ذلك من أحداث عظام أذكر شيئا منها. بعد مقتل عثمان حدث في الأمة أول اختلاف أدى إلى المنازعة كما قال الأشعري في المقالات، ولم يحدث خلاف في حياة أبي بكر رضي الله عنه وأيام عمر إلى أن ولي عثمان بن عفان رضوان الله عليه، وأنكر قوم عليه في آخر أيامه أفعالا كانوا فيما نقموا عليه من ذلك مخطئين، وعن سنن المحجة خارجين أو سنن المحجة خارجين، فصار ما أنكروه عليه خلافا إلى اليوم. ثم قتل رضوان الله عليه وكانوا في قتله مختلفين، فأما أهل السنة والاستقامة فإنهم قالوا كان رضوان الله عليه مصيبا في أفعاله، قتله قاتلوه ظلما وعدوانا، وقال قائلون بخلاف ذلك، وهذا اختلاف بين الناس إلى اليوم. قال أي الأشعري: ثم بويع علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، فاختلف الناس في أمره، فمن بين منكر لإمامته، ومن بين قاعد عنه، ومن بين قائل بإمامته معتقد لخلافته، وهذا اختلاف بين الناس إلى اليوم. وقال الآجري عن أصحاب الفتنة: ثم إنهم خرجوا بعد ذلك من بلدان شتى واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه من سمات أهل الأهواء، حتى قدموا المدينة فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في المدينة فألا يقتل عثمان، فما أطاقوا ذلك، ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يرضوا بحكمه، وأظهروا قولهم وقالوا لا حكم إلا لله، فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أرادوا بها الباطل، فقاتلهم علي رضي الله عنه فأكرمه الله عز وجل بقتلهم، وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه، وقاتل معه الصحابة رضوان الله عليهم، فصار سيف علي بن أبي طالب في الخوارج سيف حق حتى أو سيف حق إلى أن تقوم الساعة. وعلى هذا يعلم أنه لم يحدث في هذه الفتنة من الصحابة رضي الله عنهم ولا بينهم افتراق ولا فرق، رغم ما حدث بينهم من الاختلاف، حدث بينهم اختلاف، لكن لم يحدث منهم ولا بينهم افتراق، إنما حدثت المنازعة والمفارقة والأهواء من غيرهم كما سبق في الحلقة الأولى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي فقرة؟ طيب 35. ظهور أول بدع في العبادات. نعم. في صدر الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين ظهرت بعض البدع في العبادات، لكنها لم تبقى، قضي عليها في مهدها. وهذا كما أسلفت راجع إلى قوة السلف الصحابة وكبار التابعين رضي الله عنهم جميعا في وحزمهم في حماية الدين، وراجع إلى أن الناس لم تنتشر بينهم الأهواء، فكانت البدع منفية بفطر الناس وبسمتهم وباستقامتهم على السنة وبظهور السنة وأهلها، فلم يكن في ذلك الوقت من أهل البدع من هو ظاهر أو أعماله ظاهر. فكانت البدعة إذا ظهرت ومضات أحيانا فإنها تنطفي بسرعة، لكن هناك نماذج ظهرت في ذلك الوقت المبكر لنا منها عبرة، وتدلنا على أن البدع إذا استهين بها فربما تظهر ولو بعد أجيال لاحق. وسيأتي لهذا أمثلة من خلال واقع الناس. هناك بعض الأمور تساهل فيها الناس أصبحت الآن بدع من الصعب أن طالب العلم ينكرها، من الصعب. لماذا؟ لأن الناس تساهلوا فيها عبر عشرات السنين، ما أقول بضع سنين أو عشرات السنين، تساهل فيها الناس حتى أصبحت بدعا الآن، خاصة ما يتعلق بالمآتم والأفراح، أي يتعلق بحفلات الأفراح ونحوها، وما يتعلق أيضا بالمآتم والأتراح والمصائب. ففي وقت إقامة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الكوفة حينما كان واليا في العراق ظهرت بدعة التسبيح الجماعي بالحصى ونحوه. ومن ذلك ما رواه الدارمي في سننه قال بسنده عن أحد التابعين قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ يعني بن مسعود. قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن. انظروا كيف يكون أدب العالم مع العالم، أدب هذا الصحابي رضي الله عنه مع أخيه عبد الله بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. شو كيف رجع أبو موسى رضي الله عنه إلى عالم مثله وتأدب حتى أنه لم يحدث شيئا ليرجع إلى صاحب العقد في هذا الأمر. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة، في كل حلقة الرجل وفي أيديهم حصى، فيقول، يعني الذي أمامهم الرجل منهم: كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100 فيهللون 100، فيقول: سبحوا 100 فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ يقول ابن مسعود لأبي موسى رضي الله عنهما: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. وهكذا يكون الأدب. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع الله من حسناتهم أو ألا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، مكتوبة أبا عبد الله وهي غلط، يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم؟ هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون. شوف، أرجعهم إلى أهل الحل والعقل والعلم، وهذا فيه أعظم الأدب بين أهل العلم وطلابه، بأن يرجعوا إلى أهل العلم فيها، فلا ينبر الواحد منهم ويكون رأسا في أمر يتعلق بمصالح الأمة وأمور دينها. متوافرون: وهذه ثيابه لم تبل، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هدى، أو على ملة هدى، أو على ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتح باب ضلالة، أو باب ضلالة. قال: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. شوف كيف، يعني لبس عليهم الشيطان لقلة فقههم في الدين. فعلا يظهر، الله أعلم، أن أغلبهم ما أراد إلا خير، لكنه أخطأ الخير حينما علم بغير، حين عمل بغير فقه وبغير دليل من الشرع. ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد إلا الخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأي الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم، يعني توسم من بعضهم شرا، لأن أسلوبهم ما كان فيه أسلوب المتأدب. كان المفروض لما رأوا أن هذا الإمام ومعه أبو موسى الأشعري وطائفة من طلابهم الكبار جاءوهم إلى المسجد، كان المفروض أنهم عرفوا أن هذا أمر منكر، وما جلسوا يعللون لأنفسهم. المفروض قالوا: نستغفر الله ونتوب إليه، إن كان هذا خطأ فنرجع. لكنهم بدأوا يعذرون لأنفسهم وكأنهم يبررون.